أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه وتبدل إلى الدبس قبل ذهاب الثلثين فهل هو حرام ويكون تحت إطلاق أدلة حرمة العصير العنبي أو أنه يكون حلال وتحت أدلة حلية الدبس؟ وقع بحث بين الفقهاء وقد يستظهر من بعض الكلمات أن في المسألة قولان، ولا يهمنا القائل، الذي يهمنا أن الأدلة توافق القول بالحرمة أم أن الأدلة تساعد على القول بالحلية. ذكرنا في البحث السابق أن هناك دليلان يعتمد عليهما القائل بالحرمة. الأول إطلاق أدلة حرمة العصير المغلي ما دام لم يذهب ثلثاه فهو حرام وإن أصبح دبسا. الدليل الثاني استصحاب الحرمة قبل الدبس إلى بعده، وأشكل على الدليلين من قبل القائلين بالحلية بعدة إشكالات. تقدم الإشكال الأول وكان حاصله إن الدبسية قبل ذهاب الثلثين نادرة الوجود جدا، فينصرف الإطلاق في الروايات عنها، لذلك تكون محللة. وأجبنا عن هذا الإشكال بأن في زماننا ليست نادرة، فإن المصانع لصنع الدبس من العصير العنبي إن لم ندع القطع فإن الإطمئنان حاصل بأنهم يغلون العصير وقبل ذهاب ثلثيه يجعلونه دبسا بإضافة مواد أخرى، لذلك جعله دبسا قبل ذهاب الثلثين في القديم كان نادرا، لأن الدبس يلازم الجفاف في مائه، وعادة الجفاف لا يحصل قبل ذهاب الثلثين، ولكنه الآن صناعة مواد الأغذية متطورة يضيفون إليه بعض المواد ويجف ماؤه ويتبدل إلى الدبس قبل ذهاب الثلثين حفاظا على كميته، لأن ذهاب ثلثيه اقتصاديا يعتبر خسارة كبيرة لصاحب المصنع. إذن هذا الإشكال ليس واردا، يعني دعوى ندرة الدبسية لا تصرف إطلاق روايات التحريم. ولكن هناك إشكالات أخرى ذكرت عليكم السلام ورحمة الله في إطلاق أدلة التحريم لا بد من دراستها. الإشكال الثاني ما ذكره بعض الأعلام من أن ما ورد في الروايات شرب العصير والدبس مما يؤكل لا مما يشرب لفقدان الميعان فيه، لذلك ما ورد في روايات عصير العنبي صرحت بشرب العصير، لذلك ما تشمل الدبس لأن الدبس لا يشرب.
العسل يشرب هو أثقل من
هذا، يؤكل
شراب
أي هكذا ذكر في الدبس أنه عادة يقال خلي عليه الدبس مثلا مع التمة الناكلة، أي ما يقولون اشرب الدبس. أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن في رواية من روايات العصير لم يرد الشرب وإنما ورد العصير، وهي رواية عبد الله بن سنان، وعلى هذا الحرمة مطلقة، يحرم عصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثه سواء كان مشروبا أو كان مأكولا، لأن الحرمة تعلقت بذات العصير لا بشربه في هذه الرواية. الشهيد الصادق رحمة الله عليه أشكل على السيد الخوي بأنه الأحكام الشرعية إذا تتعلق بالأعيان يجب تقدير فعل في متعلقاتها، لأن موضوع الأحكام هو أفعال المكلفين، فيجب تقدير فعل في متعلق الحكم. فقوله عليه السلام يحرم العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه تعلقت الحرمة بالعصير، فيجب تقدير فعل، والفعل المقدر يلاحظ بالفهم العرفي مع نكتة التناسب، يعني أنه إذا كان المناسب لذلك العين هو البيع والشراء يقال مثلا يحرم بيع العصير العنبي إذا غلا، أما النكتة المناسبة في المقام هي الشرب، لأن السؤال عن شربه كان أو ينبغي أن يكون عن شربه، فالجواب العصير حرام أو يحرم يعني يحرم شربه، وعلى هذا الأساس إذا كان الشرب مقدرا في الحديث تكون رواية عبد الله بن سنان كسائر الروايات، في سائر الروايات صرح بالشرب، في هذه الرواية قدر الشرب، وعلى هذا الأساس الروايات ما تشمل الدبس لأن الدبس ليس مشروبا وإنما هو مأكوله.
الشرب معقول في الحكم
سي؟ إيه، لأنه النهي تعلق بالفعل وهو شرب العصير. هو هذا كافي يصدق عليه الشرب ولو قليلا، ولو قليلا يصدق عليه. فذكر الشهيد الصادر أن هذا الإشكال الثاني وجيه، إلا أنه تردد في آخر كلامه بنكتة، وتردده يكشف عن أنه لا يرد الإشكال أو لا يرى الإشكال قويا. وجه التردد أنه قد يقال إن الدبس في بدايات صنعه من المشروب، في نهاية صنعه من المأكول، فإذا كان في بداية صنعه من المشروب فيلحق نهايته ببدايته، والعرف يتسامحون يقولون أنه شرب الدبس. وعلى هذا إطلاق الروايات المحرمة يشمل الدبس. وهذه النكتة التي ذكرها الشهيد الصدر نعتمد عليها. إذن الإشكال الثاني ليس واردا. إلى هنا نحن لم نخدش في إطلاق أدلة التحريم، يعني روايات حرمة العصير المغلي تشمل الدبس الذي تحقق قبل ذهاب الثلثين. الإشكال الثالث هو إشكال المحقق النراقي، ولا يخفى أن المحقق النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة يعتبر من أجلاء الفقهائنا في القرون الأخيرة، ويعتبر أستاذ الشيخ الأنصاري. فمع كون الكتاب ليس مفصلا بكثير، ولكنه عنده آراء وتحقيقات ونكات دقيقة رحمة الله عليه. وحدة من النكات التي التفت إليها وصرح بها هذا الإشكال، قال: إن الفقيه إذا تعمق في أدلة الحرمة يجد هناك نكتة، وهي لأجلها حرم العصير العنب. والنكتة ما هي؟ النكتة أنه خوف من الإسكار، والخوف من الإسكار ليس موجودا في الدبس. إذن الروايات لا تشمل الدبس، لأن الدبس لا يتصور فيه المعرضية للإسكار. سيد الخوئي رحمة الله عليه، طبعا إحنا عندنا هنا تردد، ما صار مجال أنا أراجع نص كلام المحقق النراقي، وإنما وجدت كلامه في كلام الشهيد الصدر رحمة الله عليه. وما نقله الشهيد الصادر لم يكن تصريحا بالخوف من الإسكار، وإنما يقول أنه كان لنكتة مفقودة في الدبس. السيد الخوي رحمة الله عليه شن هجوما قويا على المحقق النراقي، قال: هذا تخرص بالغيب، هذه النكتة التي تقول أنها ليست موجودة في الدبس من أين أنك وجدتها؟ ثم تحكم بفقدانها في الدبس. الروايات صرحت بحرمة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه، ثم صرحت بحليته بعد ذهاب الثلثين. إذن أين هذه النكتة التي تقول أنها ما موجودة في الدبس؟ فإن الدبس عصير عنبي والمفروض أنه مغلي والمفروض أنه لم يذهب ثلثاه، إذن يكون داخلا في أخبار التحريم. الشهيد الصادر مثل ما هجم السيد الخوي على صاحب المستند، هجم على السيد الخوي ويدافع عن صاحب المستند بأنه النكتة التي ذكرها صاحب المستند ولعلها لم يصرح بها، لأن السيد الشهيد نقل عبارته بدون التصريح، يقول لنكتة قال هذه النكتة عندي بلغت حد الظهور العرفي في الروايات، وأن الروايات من الأساس ما تشمل الدبس لأجل هذه النكتة. وهذه النكتة التي التفت إليها صاحب المستند مبنية على نكتتين مسلمتين عند كل من قرأ بحث العصير، من خلالهما نصل إلى النكتة التي أشار إليها صاحب المستند. النكتة الأولى أنه بلا شك أن العصير إذا غلا في معرض الإسكار، لذلك جاء النهي الصريح عن شربه، وكان المتعارف عند الناس المسلمين وغيرهم في عصر النص أنه إذا أرادوا أن يجعلوا العصير العنبي مسكرا كانوا يغلونه أو يطبخونه بالنار. النكتة الثانية أنه بلا شك بعد ذهاب الثلثين وجفاف مائه لا يمكن أن يكون في معرض الإسكار، ولذلك حل بحسب النصوص الشرعية. حصيلة هاتين النكتتين المسلمتين أنه الدبس ليس في معرض الإسكار، إذن خارج عن إطلاق روايات التحريم، وعليه يكون حلالا وإن حصل قبل ذهاب الثلثين. هاي مناقشة الشهيد الصدر. بقيت مناقشتنا في الصدر تختلج، قد نطرح مناقشتنا على شهيد الصدر دفاعا عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه أولا لم يرد في الروايات التحريم ما يدل على معرضية العصير العنبي للإسكار، فإن جميع روايات التحريم فارغ عن كلمة الإسكار والمسكر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه حرمة العصير العنبي كسائر المحرمات خفية الملاك، لأنه حكم تعبدي. لذلك لو فرضنا شخص غلى عنده العصير العنبي ولم يكن مسكرا، حسب كلام الشهيد الصدر مفروض يشربه لأنه ليس مسكرا، ولكن حسب الفتوى المشهور ما دام العصير العنبي غلا حرمه سواء كان مسكرا أو غير مسكر. والنكتة الثالثة أنه لو سلمنا بكلام صاحب المستند وكلام الشهيد الصادق رحمة الله عليهما وعلى الله مقامهما الشريف، إلا أنه الذي يحكم في مقام الشك هو إطلاق روايات التحريم، لأن روايات التحريم تشمل هذا العصير الذي تبدل إلى الدبس بصفتين: عصير عنبي مغلي، وعصير عنبي مغلي لم يذهب ثلثه. إذن أولى من الرجوع إلى إطلاقات أدلة حلية الدبس، لأنه قبل أن يكون دبسا بلا شك كان حراما وكان مصداقا لروايات التحريم. الآن تبدل إلى الدبس نشك، ينبغي الرجوع إلى إطلاق روايات التحريم لا إلى روايات الدبس وحليته، لأنه عندنا شك. لا 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 لا، من استصحب إيه لا لا، مو كلامنا في الاستصحاب، نشك أنه قبل الغليان هل يحل أو لا يحل. الروايات بإطلاقها تنص وتؤكد على أنه قبل الغليان لا تحل، ومقتضى الإطلاق المقامي فيها أنه سواء تبدل إلى الدبس أو لم يتبدل. إي 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 قبل ذهاب الثلثين، هو كل كلامنا هنا سيدنا، هو إشكالنا هنا قبل ذهاب الثلثين، بعد ما تصل النوبة أن نرجع إلى أدلة حلية الدبس، لأنه مفروض أن العصير هذا غلا ولم يذهب ثلثا، ولكنه هسه لأجواء أو لكيفية أو نوعية تبدل إلى الدبس، يعني جف ماؤه، فإنه مقتضى إطلاق الحرمة وأدلة التحريم أنه حرام ولا سبيل للرجوع إلى أدلة الحلية. هذا إشكال الآخر سيأتي بحثه. إي بس هذا سيأتي. لا شوفوا مناقشة الشهيد الصادق رحمة الله عليه وكلام المصاحب المستند المحقق النراقي كلاهما ومناقشة السيد الخوئي، هاي الأطراف الثلاثة مبنية على أن الموضوع لم يتغير، هو عصير عنبي مغلي ولكنه تبدل إلى الدبس. لذلك شوفوا ما شككوا في نوعيته وفي ماهيته، قال هذا عصير عنبي ولكن صار دبسا، الإطلاق منصرف عنه، ولكنه لم يدعوا هناك صار انقلاب. مرة إحنا ندعي الانقلاب، هذا بحث آخر، مرة كلامنا مو في الانقلاب، كلامنا أن هذا العصير العنبي كان ينبغي أن يكون دبسا بعد ذهاب الثلثين ولكنه أصبح دبسا قبل ذهاب الثلثين. لذلك الإشكال هنا نشك إن إطلاق روايات التحريم يشمل هذا الدبس أم لا؟ ومقتضى الإطلاق أنه يشمل. لماذا؟ لأنه كان عصيرا وكان مغليا ولم يذهب ثلثا. الإشكال الرابع الذي ذكره الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف في كتابه المسالك، مسالك الإفهام، في شرح شرائع الإسلام، حاصل إشكاله أنه إذا تبدل العصير إلى الدبس أصبح انقلاب، والانقلاب يكون سببا للحلية، فإن الدبس ماهية غير العصير العنبي. فبما أنه حدث الانقلاب والانقلاب من المطهرات ومن المحللات، إذن نقول بأنه هذا الدبس خرج عن روايات التحريم. سيد الخوئي رحمة الله عليه أشكل على الشهيد الثاني بأنه صار خلط في كلامه بين الانقلاب وبين الاستحالة. الاستحالة مطهرة، ولكن الانقلاب ليس مطهرا، ولذلك لو استحال الكلب أجلكم الله إلى الملح أصبح الملح طاهرا وليس نجسا، أما الانقلاب ليس مطهرا. شلون؟ مثلا الماء النجس انقلب إلى البخار، فإن البخار منجس. إيه هسه هاي مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه لم يكن هناك استحالة حتى نحكم بالطهارة، وإنما هناك انقلاب. الشهيد الصادر هنا أشكل على السيد الخوئي بأنه الشهيد الثاني في المسالك ذكر أن نجاسة عصير العنبي شهرة لا دليل عليها ولا يمكن إثباتها، والذي ثبت بالأدلة فقط حرمته، وهذه الحرمة لا تزول إلا بالاستحالة لا بالانقلاب، مثل حرمة أكل لحم السباع، فإنه لا تزول إلا بانقلابها إلى مثلا الملح أو إلى فاكهة شجرة، أما مع الانقلاب يبقى الحرام على كونه حراما. ولذلك إذا استحال شيء حرام أو نجس بعد ما يحتاج إلى طهارته أو في طهارته إلى دليل خاص، فإن نفس الاستحالة هي مطهرة، ولكن في المقام لا توجد استحالة، الدبس هو نفس العصير في كنهه وجوهره، وإنما الشيء الذي تغير نوعه الذي نعبر عنه الانقلاب، كان العصير مع الميعان والدبس مع الجفاف، ولكن المواد نفس المواد، حتى الطعم يكون نفس الطعم، قد يتغير الطعم إلى مقدار ما، اللون والريح كل متشابه، إذن ليس استحالة حتى نقول بأنه يخرج عن إطلاق الروايات التحريم. وعلى هذا الأساس مناقشة الشهيد الصادر في الحقيقة مناقشة للسيد الخوئي ومناقشة للشهيد الثاني، أنه ليس هنا إن استحالة حتى يقال بخروجه عن روايات التحريم، وإنما هو انقلاب، إلا أن السيد الخوئي فسر كلام الشهيد الثاني بالطهارة والنجاسة، والشهيد الثاني صرح أنه لا دليل على النجاسة، هو من الأساس ما يقبل بنجاسة العصير العنبي، فكلامه منصب على الحلية والحرمة. فالإشكال الوارد أن هذا ليس استحالة وإنما هو انقلاب، والانقلاب لا يخرج الدبسة عن أدلة حرمة العصير العنبي. تحصل من جميع ما تقدم أنه لا يوجد دليل ينفي إطلاق الحرمة في الدبس إلا إشكال الأخير. نكمل البحث وإن كان البعض صائم اليوم أول رجب، ونسأل الله القبول لنا ولهم، ولكنه بعد لا يبقى البحث أبترا. إشكال الشهيد الصدر هو كرره في بحثه عدة مرات أنه نحن بعد جعله دبسا نشك أنه يحرم أكله أم لا، نتمسك بقوله تعالى أحلت لكم الطيبات. ظاهرا شهيد الصدر هو كان يحب الدبس، أي لأنه الاستدلال بهذه الآية كررها السيد عدة مرات في هذا البحث رحمة الله عليه، والجو النجفم يقتضي أنه يهتمون بالدبس حتى يتقوون على الحرارة. فمقتضى هذه الآية وما ورد بمضمونها من العمومات وإطلاقات الحلية أن هذا الدبس حلال. هل هذا الإشكال وارد أو ليس واردا؟ هل أن الاستدلال بهذه العمومات والإطلاقات يمنع من الاستدلال بإطلاق روايات تحريم العصير العنبي أم لا؟ هنا موقف حساس للفقيه كيف يعالج المسألة. الإشكالات الأربعة كلها كانت قابلة للمناقشة، تقدمت شهيد الثاني، المحقق النراقي، لذلك كم السيد الخوي تصدى لها، ولكن الآن الفقيه في مقام الاستنباط، هل يرجح جانب أكل الطيبات أم يرجح جانب حرمة العصير العنبي؟ سيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف لاهتمامه بهذا العموم أحلت لكم الطيبات وتأكيده على هذا العموم وتكراره، لعله أكثر من 5 مرات كرره في تقريراته، فيرى أن هذه العمومات حاكمة، ولكنه لا نوافقه بقاعدة أصولية، وهي أنه المرجع في مقام الشك عمومات الحرمة لا عمومات الحلية، لأن العصير العنبي خرج عن أحلت لكم الطيبات بالغليان وقبل ذهاب ثلثيه قطعا، مع أن العصير العنبي المغلي من الطيبات عند أصحاب الخمور، ولكن الشارع المقدس حرمه، لذلك عندما خرج الآن ما ندري إذا انقلب إلى الدبس قبل ذهاب الثلثين يعود إلى العام أو يبقى تحت المخصص وهو الحرمة. من حيث القاعدة الأصولية حكم المخصص يقدم على حكم العام ويكون باقيا تحته، لأن رجوعه مرة أخرى إلى عمومات الحلية يحتاج إلى دليل، إلا أن يقال استنصارا للشهيد الصدر أن العرف يرى بين العصير وبين الدبس التباين، فخروج الدبس عن أدلة الحرمة خروج تكويني لا تشريعي، لأن العرف يفرقون كاملا، حتى في السوق العصير العنبي سعره يختلف عن الدبس، والدبس يؤكل أو يشرب على الاحتمالين في مقام، والعصير العنبي يشرب في مقام آخر، يعني حتى موارد الاستخدام وشربه مختلفة. مثلا العصير العنبي النجفيون ما يصبون على الجيمر وحتى البحرانيين، ولكن الدبس يخلوه على الجيمر يصير كلش طيب مع صمون حار. شوفوا ايش قد الفرق. فلذلك اذا قلنا انهما موضوعان متباينان الحق مع الشهيد الصدر، نتردد بين كونه داخل في المخصص وهو العصير العنب المغلي او لا. الاصل انه احلت لكم الطيبات فيكون حلالا. هذا مستند الفتاوى في عصرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.